نكمل الإصحاح 9. وقال داود: هل يوجد بعد أحد قد بقي من بيت شاول فأصنع معه معروفا من أجل يوناثان؟ وكان لبيت شاول عبد اسمه صبيا، فاستدعوه إلى داود وقالوا له: الملك أأنت صبيا؟ فقال: عبدك. فقال الملك: ألا يوجد بعد أحد لبيت شاول فأصنع منه إحسان الله؟ فقال صبيا للملك: بعد ابن ليوناثان أعرض الرجلين. فقال له الملك: أين هو؟ فقال صبيا للملك: هو ذا هو في بيت مكير ابن عمائيل في لدبار. فأرسل الملك داود وأخذه من بيت مكير ابن عمائيل من لدبار. فجاء نبي بشت ابن يوناثان ابن شاول إلى داود وخر على وجهه وسجد. فقال داود: يا نبي بشت. فقال: ها أنا ذا عبدك. قال له داود: لا تخف، فإني لا أعملن معك معروفا من أجل يوناثان أبيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك، أنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد وقال: من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا الملك صبيا غلام شاول وقال له: كل ما كان لشاول ولكل بيته قد دفعته لابن سيدك، فتشتغل له في الأرض أنت وبنوك وعبيدك، وتشتغل ليكون لابن سيدك خبز ليأكل، وما بيبشت ابن سيدك يأكل دائما خبزا على مائدتي. وكان لصبيا 15 ابنا وعشرون عبدا. فقال صبيا للملك: حسب كل ما أمر به سيد الملك عبده كذلك يصنع عبدك، فيأكل نبي بشت على مائدتي كواحد من بني الملك. وكان للنبي بشت ابن صغير اسمه ميخا، وكان جميع ساكني بيت صبيا عبيدا لنبي بشت. فسكن النبي بشت في أورشليم لأنه كان يأكل دائما على مائدة الملك، وكان أعرج من رجليه كلتيهما. الحقيقة ان الحلاوة اللي كانت في داود انه مش بس كان بيفكر في ازاي انه يريح ربنا زي ما شفنا في الاصحاحات اللي فاتت، لكن باستمرار كمان كان بيفكر ازاي يريح الاخرين، وكان وفي للعهد اللي هو اعطاه ليوناثان. ويمكن ما كانش متذكر او ما كانش متفرغ لهذا العهد بسبب انشغاله الاولي في تأسيس المملكة وفي ترتيب امور المملكة كلها، لكن اول حاجتين فكر فيهم لما الامور استقرت هي ازاي اول حاجة يريح ربنا، وتاني حاجة ازاي يريح الاخرين. وده القلب الحلو اللي بيبقى تملي مشغول بالله وبالاخر. لكن في واقع الامر ان قصة ما بيبشت في تلخيصها كده بتحكي قصة لطيفة قوي، مش بس مجرد الوفاء بالعهد، لكن في واقع الامر هي بتحكي حكايتنا، بتحكي حكايتنا، لان كل واحد فينا يعتبر نبي بشت. نبي بشت ده كان ليه كرامة، كان ليه ملك، وبعدين فقد هذه الكرامة والملك بسبب انه صار عاجزا، وبسبب العجز بتاعه ده بقى مقيد وما بقالوش حد يسأل فيه. وبعدين نبص نلاقي كده ان فجأة يسأل عنه ويرفع الى درجة عالية من الكرامة جدا ويسترد كل ما كان له. هي دي قصة الانسان في تاريخه مع الله، وكانت شخصية في حقيقة وضعها الاول كان كثير النكبات، كانت مصايب كل شوية عمالة تتحدث عليه من كل حتة. فأول حاجة كان منكوب المركز، مركزه ضاع، كان ليه مركز يعادل مركز الملك، لأن لو كان يوناثان عاش خد الملك من أبوه كان هو اللي هيبقى الوريث ليوناثان الملك، كان ليه مركز كبير جدا، لكن فقد هذا المركز وفقد تلك الكرامة اللي كان هو فيها. وما من حاجة تعمل كده في الإنسان إلا الخطية. آدم ده كان مخلوق على صورة الله ومثاله، كان ليه مجد، كان ليه مركز، لكن إلا أفقدوا المجد والمركز ده الخطية، وكان منكوب في جسده في صحته. يعني مش بس فقد الملك وفقد المركز، ده كمان فقد الصحة، فقد الجسد. كان عنده عاهة مستديمة، والعاهة المستديمة دي مش بس خلته عاجز ما بيقدرش يعمل حاجة، لكن دي كمان خلت منظره بشع مشوه. وما فيش حاجة رابط بتعمل كده في الإنسان إلا الخطية. الخطية هي اللي خلت الإنسان يتحطم ويفقد كل حيوية ونشاط فيه، ما بقاش عايز يصلي، مش عايز يتمتع بمركزه كابن لله، مش قادر يتمتع بمجده كابن لله، لأن الخطية دمرت وحطمت فيه كل رغبة مقدسة وكل ميل للمجد الأبدي وللخلود. زي ما كان بيلوشت ده سجين الجسد بتاعه، كان سبب عجزنا في لوشت الجسد بتاعه. ايضا احنا بنبقى سجين الجسد بتاعنا، بسبب الجسد اللي انا فيه ده ببقى عاجز، مش عارف اعمل حاجة، مش عايز مش عايز مش عايز، وحتى لو عزت ما بقدرش. ده اللي كان بيقول عنه بولس الرسول: الارادة حاضرة عندي، ولكن ان افعل الحسنى فلست اجد. حتى لو توفرت الارادة الحسنة عندي ما بقدرش اعمل، لان الخطية خلتني عاجز عن كل شيء. كان مسجون الجسد، زي احنا بنبقى مسجونين رغبات الجسد بتاعنا وضعفات الجسد وميول الجسد للخطية، كان مسجون في هذا الجسد لانه كان منكوب في جسده بسبب الخطية. الخطية اللي حصلت كانت بسبب رفض شاول لله، وهو كان ابن شاول. ما ورثت من شاول حاجة غير اثار الخطية. كان كمان منكوب في الثروة بتاعته، من ملك له قصر الى ان واحد يعول في بيته كملجأ للايتام، واحد اشفق عليه كده يعني وخده يتكفل بيه، لان ثروته كلها ضاعت. كل الثروة وكل الامكانيات اللي عنده فقدها مرة واحدة. على رأي واحد من الشعراء العرب بيقول تعبير لطيف قوي، يقول: ما رأى مالا الا ومال عليه، ما رأى ذهب الا وذهب به، ما رأى فضة الا وفضها. يعني واحد كده لما واحد تاني يلطش منه كل حاجة، مال اللي هو الفلوس، مال دي يعني ايه؟ خدوا ومشي، ذهب خدوا ذهب دي، فضة فضوا واخدوا لنفسه. انسان نقب في ثروته، وده اللي عمله فينا الشيطان، ان نهبنا في كل مكان لنا، تحول ثروته الى اخر. وهي الخطية دي اللي بتجرب الانسان من ثروته الحقيقية. تبصوا للابن الضال يقول كده عنه ان بعد ما فقد ثروته ابتدأ يحتاج، وكان يتمنى الخرنوب ومحدش، ما كانش يمتلك الخرنوب دوت. عشان كده الفقير مين هو؟ الفقير مش هو اللي ما عندوش امكانيات، لكن الفقير هو اللي مالوش ربنا. الانسان الفقير هو اللي ربنا مش ليه، لان مهما كانت من ثروة عند الانسان لكن ملوش الله فهو لا يملك شيء، ومهما كان لا يمتلك شيء لكن يملك الله فهو يمتلك كل شيء. ليس لي ذهب ولا فضة، لكن انا بمتلك المسيح باسم يسوع المسيح، قم وامشي. كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كان ايضا منكوب وفاقد للصداقة البشرية. جه وقت كل الناس نسيته، مفيش غير اللي اخده في الملجأ عنده يأكله ويشربه. محدش ابتدى يسأل عليه طب فين ابن شاول اللي كان موجود، الكل نسيه، صار مجهولا من الناس ومحدش بيحس بيه، لدرجة ان داود بيسأل سؤال: هل يوجد، هل يوجد احد لشاول؟ صار نكرة. وهو ده اللي برضك حصل في الابن الضال بسبب الخطية. الابن الضال في الاول اتلموا عليه اصدقاء كتير، لكن لما فرغت الثروة بتاعته محدش عبره، كلهم تركوه. عشان كده الخطية ما تعرفش الود ولا الصداقة ولا الحب. طول ما في مصلحة الناس تعرفك. ده حتى صبية اللي كان بيخدمه او اللي كان مسؤول عنه هيجي في وقت من الاوقات ويغدر بيه وعايز ياخد الثروة بتاعته، وهنشوف ازاي يلجأ للحتة دي مع داود. ففقد كل شيء، فقد صحته وجسده ومركزه وثروته واصدقائه، حتى فقد السيرة، لان صبية ده بعد شوية هيشوه سيرته، بقى مشوه الجسد ومشوه ايضا السيرة. مسكين الانسان اللي الخطية عملت فيه كل ده. لكن العجيب والحلو ان هذا الانسان صار موضع اهتمام داود. الانسان الخاطئ اللي فقد كل شيء هو موضع اهتمام الله، بالرغم ان كان ممكن ما زلوش يفكر صح، انا ايه اللي مخليني في الحالة دي؟ ده في عهد بين ابويا وبين داود. طب ليه ما رحتش تفكروا؟ ليه ما رحتش تطالب بهذا العهد؟ العجيب ان مفيبوشت ما سألش داود ولا فكره ولا طلب منه حاجة خالص، فضل مقتنع بالحالة اللي هي فيه او مغلوب على امره زي ما بيقوله. لكن كان داود هو اللي ابتدى يسأل ويفتش. ودي برضك قصتنا مع الله، ان احنا عمرنا بالرغم ما عارفين ان في عهد بيننا وبين الله ما سألنا الله، ولكن ربنا هو اللي بيسأل عنا. ما فكرناش في ربنا يحللنا المشكلة والوضع ويغيرنا، لكن هو اللي فكر فينا وهو اللي سعى لينا، سعى إلينا. عشان كده كان داود رمز حلو جدا للمسيح اللي بيسعى يفتش ويدور ويبحث ويسأل عن النفس البشرية المحطمة الضعيفة. وكان السر في ذلك هو العهد، العهد اللي بيننا وبين ربنا. بشوفه داود يقول ردوا له كل حاجة، كل اللي فقده ياخده، رجع له الحقول والغنم ورجع له حقوقه كلها كاملة. ومش بس رجع له، ده قبل ما يرجع له هو لما طلب يقابله مفيبوشت على طول راح لذهنه ان داود طلب علشان يموته، لان عادة الملوك لما يجي ملك مكان ملك لازم يموت ابناء الملك الاول عشان محدش يطالب بالملك. لكن داود يقول له ما تخافش، نزع الخوف منه. انا ما استلمتش الملك من ايدين بشري، ده انا استلمت الملك من ايدين الله، عشان كده انا مش خايف منك، ما تخافش مني لاني مش خايف منك. لو انا خايف منك هتخاف مني. فاول حاجة نزع منه الخوف، طمنه. الخوف اللي اوجدته الخطية في الانسان، سمعت صوتك فخشيت، كان اول مرة يعرف الخوف ادم لما دخلت الخطية حياته. ولما جاء المسيح اتولد على الارض كان اول حاجة نطق بيها تبشير للناس: لا تخافوا، ها انا ابشركم بفرح عظيم. جه المسيح مخصوص عشان ينزع الخوف من حياة الانسان ويربيله كل اللي ليه. واكتر من كده قال له تاكل دايما معايا على مائدتي. ده مفروض واحد مشوه شكله يعني كده في عيب ما يتحطش على مائدة الملك، لكن شوفوا ده بيقوله لا، تتحط على مائدتي وكل يوم يمنع كده. لكن ده من اجل العهد
دخله وقال له كل يوم كان في البروتوكولات بتاعة القصر يعني ما يقعدش ده يسد نفس الملك بهذا المنظر. لكن قال له انت كل يوم تأكل على مائدتي رغبة من داود في وجوده. ده اللي بيعمله المسيح معانا بالرغم من شكلك كده الوحش والتشويه بتاعك، لكن انا عايزك، انا جميلة مع كوني سودة. وبقول لك اقعد كل يوم على مائدتي، تعال كل من جسدي ودمي بالرغم من وحشتك، تعال كل من جسدي ودمي بالرغم من وحشتك. لان زي ما كان داود ينظر الى مفيبوشت لا الى مفيبوشت في استحقاقه او في عجزه، لكن لما كان يوصل مفيبوشت يبص يلاقي في مين؟ صورة يوناثان المحبوب. برضك ربنا لما يجي يبصلنا ما بيبصش لشكلنا الوحش وعجزنا وعدم استحقاقنا، لكن بينظر الى صورة ابنه المحبوب، صورة المسيح اللي مطبوعة فينا. عشان كده يقول له لا انت مش بس ما تخافش وان انت تاخد اللي ليك، لكن كمان عشان تاكل كل يوم على مائدتي بستلزم من مفيبوشت انه يعمل حاجة. الآية فسكن مفيبوشت في اورشليم لانه كان يأكل دائما على مائدة الملك. كان يستلزم منه انه يعيش في الكنيسة، انه يعيش في اورشليم، يعيش في مدينة الملك العظيم. صحيح هو ملوش في حد ذاته استحقاق، لكن الله اداله هذا الحق عشان تتمتع بجسد ودم ربنا، تعيش في الكنيسة، مش تعيش في الكنيسة الاربع حيطان، لكن تعيش في حياة الكنيسة، في اسرارها وفي طوبتها وفي نقاوتها وفي طهارتها وفي جهادها وفي ممارساتها الروحية، عشان تاكل دايما، تاكل دايما على مائدة الله. خدوا بالكم المعنى ده لانه حلو قوي، وان كنتوا فعلا عايزين تتمتعوا انك تاكل على مائدة الله وتسترد مكانكم وكرامتكم وثروتكم، احرصوا انك تكونوا باستمرار في اورشليم. وكأن داود بيدينا مثل حلو قوي في رد الجميل. اذا كنت عايز ترد الجميل ليوناثان يا داود، ويوناثان دلوقتي مش موجود، تقدر ترد للجميل من خلال مين؟ اولاده المحرومين. اذا كنت عايز ترد الجميل لربنا وانت مش شايف ربنا قدامك بالعيان، عايز ترد الجميل، رد الجميل من خلال اولاد الله المحرومين الضعفاء التعبانين اللي بيقول عنهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم. وكأن الله يتقبل هذا اللي انا بعمله في الضعيف والمحروم والمحتاج، سواء ماديا او نفسيا او روحيا، يتقبل هذا العمل كأنه يقدم لي هو شخصيا.